سيد الكريم.
شكرا لكم. شكرا لكم.
الرعب أقبل والردى، فالطيف قبل الندى، وعلى ربك قد بدى مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالطيف قبل الندى، وعلى ربك قد بدى مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا، جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تنهب، وسواعد العقاب قدا من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة طهران، تستمعون إلى لقائنا فلسطين اليوم. كل الشكر والتحية لهذه المتابعة. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في لقائنا فلسطين اليوم، نواصل في غزة، حيث العدو يواصل عدوانه في قطاع غزة حاصدا المزيد من أرواح الأبرياء. عن آخر تطورات في قطاع غزة وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليه.
عمليا اليوم لم يتم توزيع أي مساعدات حسب الآلية التي بدأتها إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس. وجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف المواطنين الذين تجمعوا قرب مركز في غرب مدينة رفح وأطلق عليهم النار، وكان هناك في ساعات الليل 3 شهداء ونحو 60 جريحا. ثم عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي وأطلق النار صباح اليوم على مواطنين في تلك المنطقة، وأن أدى استشهاد مسنة فلسطينية وإصابة أعداد أخرى. والصعب أن نتحدث عن آلية ناجحة لتوزيع المساعدات ل2 مليون مواطن فلسطيني في مركز واحد أو مركزين أو 3 أو 4، هو الحد الأقصى الذي يتحدث عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة الشركات الأمريكية. 2 مليون مواطن فلسطيني مجبرين على الجوع، يجوعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم يعلن عن وجود الطعام في مدينة رفح، ثم يطلق النار على هؤلاء المواطنين. تحرك من منطقة لأخرى يعتبر أمر بالغ الخطورة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد أن يقوم بتجميع الناس ليظهر صورة للعالم أنه قدم الطعام للجائعين في قطاع غزة، وهي آلية أثبتت أنها لا تصلح لسكان قطاع غزة. وقد أعلنت عدة منظمات محلية فلسطينية ودولية أن الأمر لا يمكن أن ينجح في قطاع غزة. هذا يأتي في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة، بدءا من خان يونس التي قتل فيها 5 مواطنين فلسطينيين في هجمات متفرقة، وصولا إلى دير البلح التي قصف فيها منزل فلسطيني لعائلة شعلان أدى لاستشهاد 6 مواطنين، امتدادا للمجزرة التي ارتكبت بحق عائلة العربيد التي استشهد منها 8 مواطنين في مدينة غزة. ونحن نتحدث عن 23 شهيدا منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة، وأيضا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الصحي على مشفى العودة شرق جباليا الذي يتعرض لقصف مركز من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن المشفى الأندونيسي الذي خرج عن الخدمة، عن مشفى كمال عدوان الذي خرج عن الخدمة، حتى أن الشهداء الذين يرتقون في جباليا هناك صعوبة كبيرة لنقلهم كما جرى اليوم مع استشهاد 6 مواطنين شرق المخيم، ساعات طويلة حتى تمكن الناس من نقلهم إلى مشافي غزة. ومن يحاول من المواطنين الفلسطينيين العودة إلى منزله في جباليا يتم إطلاق النار عليه. جيش الاحتلال حول قطاع غزة إلى ساحة حرب ضد الجائعين في القطاع.
ونبقى في غزة مستمعين الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,084 شهيد، والإصابات 123,308 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,924 شهيدا و 11,267 إصابة منذ 18 من آذار مارس المنصرم. كما وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي خلال في قطاع غزة طبعا أن 28 شهيدا و 179 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض والمنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا أيها الأحبة، فشل اليوم الأول من توزيع المساعدات الأمريكية يتسبب بوقوع شبه مجزرة في قطاع غزة. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
في غزة لا شيء يأتي بلا ثمن، حتى المساعدات. ففي اليوم الأول من تطبيق ما سميت بالآلية الأمريكية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات الإنسانية شمال القطاع، ارتكبت قوات الاحتلال مجددا ما يشبه المجزرة. أطلقت النار على المدنيين المتجمهرين قرب نقطة التوزيع، وسجلت إصابات وسط حالة من الهلع دفعت بعناصر المؤسسة الأمريكية المسؤولة عن توزيع المساعدات إلى الفرار من الموقع. فشلت الآلية وفشلت معها كل الادعاءات الإنسانية، إذ كيف توزع المساعدات تحت سطوة البنادق وبوجود من تسبب أصلا في توجيع هذا الشعب ومحاصرته لأشهر؟ أي مساعدات تلك التي تأتي برعاية من يقتل ويمن على ضحاياه بفتات البقاء؟ غزة لم تمنح هدنة ولا ممرا آمنا حتى حين يتعلق الأمر بلقمة العيش، والعالم مرة أخرى يتفرج على طابور من الجياع تد لأكثر من كيلومتر. في غزة الرصاص يسبق الخبز والدم يسبق الضمادات، فأي عدل هذا؟ وأي إنسانية تباع برعاية الاحتلال؟
أشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. مستمعين الأكارم، في القدس أحبتنا الأفاضل، اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. هذا وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن المقتحمين أدوا طقوسا وصلوا أو صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وشددت قوات العدو من قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى المبارك واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. كما وتكثفت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات العدو الصهيوني وجماعات المستوطنين الصهاينة في المسجد الأقصى الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. إلى ضفة الغربية مستمعين الأكارم، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الأربعاء حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها اعتقالات حيث ومداهمة لعدة منازل والعبث بمحتوياتها. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حازم قرعاوي النازح من مخيم نور شمس شرق طول كرم خلال اقتحام بلدة عنبتة. وفي مخيم شعفاط اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على الشاب المقدسي محمد الخطيب في منزله بشعفاط وأمام عائلته وأطفاله. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال 3 من المواطنين بينهم طفلان خلال اقتحامها قرية المزرعة الغربية شمال غرب المدينة. هذا وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اعتقل الشاب قيس محمد ناجح أبو قرع والطفلين عبد الرحمن أياد حنون ومحمد عواد لداودة بعد اقتحام منازلهم والعبث في محتوياتها. وفي بيت لحم السمعين الأكارم اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين شادي علي ومحمد حساسنة من شارع الكركفة بالمدينة، وإبراهيم وليد صباح من بلدة تجوع جنوب شرق المدينة. هذا وداهم جيش الاحتلال بلدة تفوح غرب الخليل، وعمد لتفتيش وتكسير محتويات منزل المواطن مأمون أحمد أرزيقات. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة للاجئين شرق المدينة وداهمت عدة منازل دون التبليغ عن اعتقالات. حول تطورات الأحداث على صعيد الضفة والقدس، مستمعين الكرام، وفانا الزميل مراد نصر بالصورة الصوتية التالية نتوقف عندها.
هناك عملية تجهيز من أجل تشييع الشهيد جاسم السدة الذي أصيب بأربع رصاصات وهو نائم في منزله في بلدة جيت شرق قلبية. قوات العدو اقتحمت المنزل وأطلقت عليه الرصاص. حسب الهلال الأحمر الذي نقله المستشفى درويش نزال في قلبية، قال بأنه أصيب بساقه وبطنه وصدره، والأخطر من ذلك أنه لم يفعل شيء. طبعا احتجزوا جثمانه بالبداية ومن ثم عادوا وسلموه. عادة هم لا يسلمون جثامين الشهداء الذين يعني يستشهدون خلال عمليات أو خلال عمليات مقاومة الاعتقال وما إلى ذلك، ولكن هذا أيضا دليل آخر على أنهم قتلوه دون ذنب وهو نائم. باستشهاده ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام لأكثر من 140 شهيد وحوالي 1000 جريح، إضافة إلى أن هنالك عمليات تدمير للممتلكات والتي أغلبها نفذتها طبعا قطعان المستوطنين ضد ممتلكات المواطنين. وقوة العدو هدمت في هدم المنازل ساهمت بشكل كبير قطعان المستوطنين أكثر. أيضا قامت مواصلة طبعا لعمليات الاعتداءات التي نفذها المستوطنون في الضفة الغربية. هناك كان عمليات اعتداء في حرق سيارة في بلدة رامون شرق رام الله، إضافة إلى اعتداءات متواصلة منذ أيام بل وأسابيع على قرية المغير شرق رام الله. الليلة كان هناك أيضا عمليات اعتداء من قبل المستوطنين وإشعال للحقول الزراعية للفلسطينيين في بلدة فرعة شرق قلقيلية. قوات أو قطعان المستوطنين اعتدوا على طفلتين، وعد حسين وهي 15 عاما والطفلة حنة حسين تبلغ من العمر 11 عاما، تعرضوا لهن على الطريق وقاموا بالاعتداء عليهن وتم نقل الفتاتين إلى مستشفى رفيدئة في نابلس. عمليات الاعتداء التي ينفذها المستوطنون طبعا وهي بشكل منظم وحماية من قوات العدو حتى الآن حسب هيئة جدارة مقاومة الجدار والاستيطان أدت إلى تهجير أكثر من 30 تجمع بدوي في منطقة الأغوار أو في المنطقة سي، من ضمنها طبعا هذه التجمعات تحوي 323 عائلة كلها تم تشريدها من منطقة الأغوار من منازلها. الاقتحامات أيضا تواصلت المدن والبلدات الفلسطينية. الليلة كان هنالك عمليات اقتحام في بلدة في حي أم الشرايط في مدينة البيري، كذلك بلدة الفندق في شرق قلقيلية، أيضا في بلدة عنبتا شرق طول كرم، إضافة لعمليات الاقتحام في بيت أمر وبلدة تقوى قرب الخليل. هذه الاقتحامات طبعا أدت إلى اعتقال العديد من المواطنين. الأعداد تتزايد مع كل ساعة ومع كل وقت. حسب نادي الأسير أيضا هنالك أكثر من 3540 حالة اعتقال حصلت منذ بداية العام في الضفة الغربية والقدس المحتلة. بالقدس الوضع لا زال على حاله وضع مأساوي، خاصة بعد احتفالات الصهاينة والمستوطنين بما يسمى توحيد مدينة القدس. اليوم جددوا عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى، والأكثر من ذلك أيضا كان هنالك عمليات اعتداء على مواطنين في أحياء القدس المحتلة. اعتداءات واقتحامات للمنازل واعتداءات بالضرب أدت إلى نقل بعض المصابين إلى المستشفيات.
نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذه الصورة الصوتية التي وفانا إليها من الضفة الغربية. مستمعينا الكرام، إلى اليمن وتداعيات الإسناد لغزة على مستوى كيان الاحتلال، حيث أطلقت القوات المسلحة اليمنية أمس الاثنين صاروخين باتجاه الأراضي المحتلة في غضون 3 ساعات ما عاد إلى الواجهة، الحديث عن فشل الغارات على اليمن بوقف الهجمات على الكيان الصهيوني. إلى الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
ثلاث ساعات وصاروخان يمنيان كانت كفيلة بإحداث حالة من الهلع والاضطراب في كيان الاحتلال. عملية نوعية جديدة نفذتها القوات المسلحة اليمنية ضربت الأمن الصهيوني في العمق من جديد.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية مزدوجة، وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 استهدف مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، والآخر نوع ذي الفقار استهدف هدفا حيويا للعدو الصهيوني شرقي منطقة يافا المحتلة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار.
استهداف مطار بن غوريون من جديد صعب المهمة على حكومة الاحتلال التي لم تستطع على مدى الأسابيع الماضية وقف زخم العمليات العسكرية اليمنية باتجاه أهداف حيوية في الكيان المحتل. فهيئة البث الصهيونية قالت إنه على الرغم من الجهود المبذولة والاتصالات والضغوط السياسية فإن الصيف حل علينا ولم يتم حل أزمة الطيران بعد، حيث تستمر العديد من الشركات الأجنبية في إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل، ما سيضطر آلاف الإسرائيليين للتعامل مع إلغاء إجازاتهم الصيفية وزيادة أسعار التذاكر المتبقية الأخيرة على الشركات التي لا تزال تشغل رحلات جوية إلى إسرائيل. وتحدثت هيئة البث عن جهود تبذل وضغوط سياسية تمارس لإقناع الشركات بالعودة إلى مطار بن غوريون، لكن لا يبدو أن الوضع سيتحسن في أي وقت قريب. وأمام هذه الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها كيان الاحتلال، رأت صحيفة هآرتس أن إسرائيل لا تستطيع إخضاع اليمن، وتحدثت الصحيفة في مقال عن فشل الهجمات الجوية التي تشنها إسرائيل على اليمن في ردع الحوثيين الذين يواصلون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل دعما لغزة. وأشار المقال إلى أن السخرية التي استقبلت بها هجمات الحوثيين في بدايتها تراجعت، بحيث لم يعد هناك أحد يعتبر اليمن قصة قصيرة مسلية بعد مرور أكثر من عام ونصف واتضاح حجم التأثيرات الميدانية التي تسبب بها، بما في ذلك استمراره في إطلاق صواريخ على إسرائيل وتعطيل روتين حياة المستوطنين وتقليص عدد شركات الطيران الأجنبية في مطار بن غوريون على الرغم من الضربات الإسرائيلية. وهنا دعت الصحيفة إلى دعم من أسمتهم المعارضين اليمنيين لتحفيزهم على العمل ضد الحوثيين وفق تعبيرها.
هذا وشن طائرات العدو اليوم الأربعاء غارات على مطار صنعاء الدولي مستهدفة مبنى الجمارك في المطار وآخر طائرة من طائرات الخطوط الجوية اليمنية العاملة في المطار. إلى فرنسا مستمعين الأكارم، حيث تشهد العاصمة باريس احتجاجات واسعة استنكارا للصمت الغربي وشجبا لمشاركة العدو في معرض عسكري في باريس الشهر المقبل سيعرض أسلحته أو التي تم استعمالها طبعا في قطاع غزة وفي لبنان. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل رشيد عياري.
كان لسان حالهم يقول ذقنا ذرعا بهذا الإجرام. أوروبا تدير وجهها للكيان الصهيوني، ومن فرنسا يزداد السخط ويتعرى قبح الاحتلال، حتى بنو جلدتهم يطالبون بمحاكمة السفاح نتنياهو. هنا في ساحة الجمهورية انطلقت المظاهرات التي دعت لها منظمة فرنسية، والمطالب وقف الإبادة والقتل الممنهج والتجويع في غزة وحظر التسليح عن الكيان الصهيوني ومنع شركاته من المشاركة في معرض برجي للصناعات العسكرية في حزيران المقبل.
تراجع الدور الفرنسي كثيرا، هناك تواطؤ كامل من الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي مع السعي لإسكات الأصوات الفلسطينية الحرة في فرنسا. كيف لنا أن نقبل عرض أسلحة تم تجريبها في غزة ولبنان ويريد معرض بورجيه الآن أن يعرضها؟ نريد وقفا فوريا لهذه المهزلة.
هنا اسم يذكر بالصمود وبالدمار معا، ستالينغراد الأخرى في فرنسا يزداد فيها نبض الشارع كراهية للاحتلال. لا شيء يبقى على حاله، فالمجتمع الفرنسي بجميع مكوناته بات يدعم غزة، والغضب من مواصلة دعم الكيان الصهيوني بالأسلحة التي تطال الجميع. فوحشية الاحتلال توزعت لتشمل سوريا ولبنان واليمن، يقول المشرفون عن المظاهرة.
تظاهرنا غضبا لأسباب كثيرة، فقد مات في فرنسا شاب لمجرد أنه مسلم، وهو تواصل لعنصرية يعيشها بلدنا. في البرلمان نسعى لتمرير مشروع يرفض العنصرية ويطالب بمحاسبة تمادي إسرائيل في لبنان وسوريا واليمن. 18 شهرا وأوروبا عاجز عن كتم غطرسة الاحتلال الإسرائيلي.
حضور شركات الاحتلال في معرض بورجيه للصناعات العسكرية تضعه في مأزق، حيث تشهد فرنسا تحركات للقوى السياسية والحقوقية لرفع دعوى قضائية ضد أسلحة تفتك بالفلسطينيين.
تستمر إذن الاحتجاجات والمظاهرات الداعمة لفلسطين ولمواقفها والمشجعة على المقاطعة وعلى محاسبة إسرائيل.
بهذا نختم لقاءنا، وصلنا إلى نهايته، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله فلك الحمد يا رب ما لسواك المهرى أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، إذا كانت الحروب الصليبية والهجمات المغولية وسقوط الأندلس بيد الإسبان من العوامل التي أدت إلى فتور في التقدم الحضاري لدى المسلمين، فإن مسيرة الحضارة الإسلامية الرائدة استأنفت حركتها من جديد في الفترة من القرن السادس عشر حتى التاسع عشر للميلاد. وفي الحقيقة فإن الحضارة الإسلامية دخلت مرحلة جديدة من التطور في عهد الدولتين الصفوية والعثمانية.
جدير أعزائي الكرام أن نذكر أن الدولة الصفوية تأسست في إيران بداية القرن السادس عشر الميلادي، وأن الدولة العثمانية التي قامت في بلاد الأناضول امتدت ممتلكاتها إلى مساحات شاسعة، وظلت شاخصة الوجود حتى نهايات العقد الثاني من القرن العشرين حينما تداعت في سنوات الحرب العالمية الأولى. وفي هذه الحلقة والتي تليها أعزائنا الكرام سيكون حديثنا بعد هذه المقدمة بعوامل التقدم لدى المسلمين، فتابعونا.
أعزنا المستمعين، إن الدولة العثمانية التي في ظلها ازدهرت حضارة المسلمين كان نفوذها قد امتد إلى أوروبا الشرقية وبلاد البلقان واليونان وسوريا ومصر والحجاز والعراق، على أن هذه المناطق كانت تقطنها شعوب مسيحية باستثناء العراق والحجاز ومصر والشام، ولقد دخل من هؤلاء المسيحيين في الإسلام عدد كبير، وتعايش المسيحيون مع المسلمين في الدولة العثمانية، وكانت لهم حرياتهم الدينية وكنائسهم. وهذا النوع من التعامل مع أتباع الديانة المسيحية سد طريق قبالة الدول الأوروبية وحال دون تدخلها في شؤون الدولة العثمانية. إن من يدرس تاريخ الدولة العثمانية يرى أن فترة قوتها كانت من القرن الرابع عشر الميلادي حتى النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي.
والدولة العثمانية أعزائي الكرام هي التي قواها السلطان محمد الفاتح الذي عرف بالفاتح لأنه فتح القسطنطينية عاصمة الدولة الرومية واتخذها من بعد ذلك عاصمة له، وهذه المدينة هي التي تعرف اليوم بمدينة إسطنبول، وكانت تسمى زمن العثمانيين الأستانة، وتطل على بحر مرمرة الذي يربط بالبحر الأسود بواسطة مضيقي البسفور والدردنيل، على أن سلاطين آخرين مثل السلطان عثمان والسلطان مراد الثاني كانوا على جانب كبير من الاقتدار في إدارة دفة الحكم. وكيفما كان أعزائي الكرام، فإن الدولة العثمانية صارت في فترة من الزمن إمبراطورية إسلامية، ولا شك أن الاقتدار السياسي يكون مصحوبا في الغالب بالانتعاش الاقتصادي والتقدم الحضاري والتطور المدني.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الحضارة الإسلامية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، على الرغم من التوسع السياسي والاقتدار العسكري لم ترتكب الدولة العثمانية المجازر والمذابح كما فعل المغول، وقد مر علينا أن أتباع الديانات السماوية الأخرى عاشوا بأمان في الدولة العثمانية، وكانت لهم مطلق الحرية في ممارسة طقوسهم الدينية، وهذا من سماحة الإسلام المتحضر الذي يحترم الأديان السماوية ويتواصل معها.
وأكثر من ذلك، فإن السلاطين العثمانيين منحوا المسيحيين في بلادهم الحق في إنشاء المراكز الثقافية والعلمية والمكتبات. ويذكر لنا التاريخ أعزائي الكرام أن اليهود الذين كانوا في إسبانيا والبرتغال هاجروا إلى بلاد المسلمين وعاشوا في أرجاء الدولة العثمانية بعد أن سئموا الأذى والامتهان اللذين كانت الحكومات الأوروبية تمارسه ضدهم. وهذا الحدث يؤشر على نقطة وضاءة أخرى في حضارة الإسلام.
مستمعين الأكرم، إن من يدرس التاريخ الإسلامي يرى أن المسلمين في المدة التي حكم فيها العثمانيون حققوا المزيد من التقدم في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، وقد تقوى كثيرا الجيش العثماني، وكان أن حدثت نقلة نوعية في تسليح الجيش العثماني حيث جهز بالأسلحة الحديثة أو الأسلحة النارية، ومن جانب آخر اتسع نطاق عمل الأسطول البحري العثماني. وفي ذلك الزمن كان السلطان محمد الفاتح قد عقد اتفاقيات تجارية بحرية مع الدول الأخرى في العالم، وعلى سبيل المثال وقع هذا السلطان اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي مع فينيسيا أو البندقية في إيطاليا،
وصار في إمكان سفن البندقية المجيء إلى شواطئ الدردنيل حاملة البضائع والسلع ذهابا وإيابا. ويقال كذلك أعزائي الكرام أن الزراعة وتربية المواشي قد تطورتا في عهد السلطان محمد الفاتح، وعمر رفاه في زمن محمد الفاتح المناطق المفتوحة وقامت فيها العديد من المراكز التجارية. ولزوم القول إن بورسا وأدرنة كانتا من العواصم الإدارية والسياسية في الدولة العثمانية كما هو الحال في اسطنبول. ولعل اختيار هذه المدن الثلاثة كان بهدف رفع مستوى النشاط الاقتصادي والتجاري، واهتم العثمانيون بالفنون والصناعات وخصصوا لها مدنا عدة وجلبوا لها الفنانين والصناع الماهرين.
نعم مستمعينا الأكرم، وفي المناطق المختلفة شيدت أماكن نزول القوافل والأسواق المسقوفة التي هي في حد ذاتها من مظاهر التقدم الحضاري ومن علامة التقدم في المجال الاقتصادي في الدولة العثمانية. تنفيذ نظام الحسبة وهو نوع من الإشراف الحكومي المباشر على السلع والخدمات والنقد، وهو أي الحسبة نظام موجود في الفقه الإسلامي. وحافظ النظام المالي في الدولة العثمانية على ثباته حيث لم تشهد العملة تقلبات في أسعارها، الأمر الذي انعكس إيجابا على توفير الرفاه الاقتصادي للمواطنين.
أعزائنا الكرام، في كل مكان دقائق عدة قضيناها معا في أروقة الحضارة الإسلامية، البرنامج الذي يأتيكم دوما من إذاعة طهران العربية.
أنتم على موعد آخر معنا في هذا البرنامج، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء والسلام خير ختام.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، قطرات الظنون وبعدا عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا وكفى أكف السوء عني بيده وسلطاني صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطراف في حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطيت نفسي من هواها ثواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقرتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل انسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبه شل تحمل له اعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي يفيدك تال الصار ليش العذابك تفتح باب احسب حسابك لا تغتاب الاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقول له أثار كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته تحفظ في غابته كلمة تطعنا بالظهار
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا أربعة حروف بين أيديكم مستمعين نقلدها وشاحا للبدء إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه إنه السلام وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها وهي تشمل الأخبار